صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وشتان ما بين الفناء المطبق وبين الحياة السرمدية الدائمة. بالإسلام يصبح الإنسان يرى أن الحياة الحقيقية بعد الموت، وهذه الحياة التي نعيشها ليست إلا ممرا إلى البيت والمأوى والمستقر، ليست هذه الحياة إلا مزرعة القصر، وليست هذه الحياة إلا سوق المدينة، لأن الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. رأي الإسلام في الموت وقناعة الإسلام عن الموت قناعة تهب هذه الحياة السعادة. ما معنى أن يعيش الإنسان 50 سنة أو 70 سنة أو 100 سنة ثم يفنى؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل للسعادة في هذه الدنيا معنى؟ هل لهذه الدنيا قيمة؟ إذا كان الإنسان سرعان ما يدس في حفرة من الأرض ويتلاشى وتأكله الديدان، فأي لذة تبقى وأي نعيم يكون؟ إذا كان الأمر كذلك، حق للإنسان أن يكون في هجوم دائم، مقطبا عابسا متألما، لأنه لا يدري في أي لحظة يرحل إلى الفناء. أما أن يقول البعض إن كون الموت مساويا للفناء كما يعتقد الكافرون يجعل للدنيا معنى وطعما، لأن الإنسان يقبل آنئذ على العب من أكوس الشهوات. هذا الكلام إذا تأملنا فيه نجد أنه خال من أي مقومات صحة وسلامة. ليتصور أحدنا أنه حقيقة لا يعلم متى يفنى، وإذا مات يفنى، لو فرضنا أن الأمر كذلك والعياذ بالله، بظل في إنسان يستأنس بشبه الدنيا أبدا. ولكن رأي الإسلام في الموت وأن هذه الدنيا ليست إلا مقدمة، رأي الإسلام في الموت يكاد يجعل أحدنا يشعر بأنه لم يولد بعد، وأنه لا يولد إلا إذا خرج من رحم الدنيا، لأن كل ما في هذه الدنيا ليس إلا مقدمات أولية لا قيمة لها. الآخرة يقظة بعد نوم، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، وانتباه بعد غفلة، وصحو بعد سكر. هذا رأي الإسلام في الآخرة في الموت. هذا الرأي حقيقة يملأ الدنيا سعادة. بين يكون الإنسان أيها الإخوة وأيتها الأخوات يشعر بأنه قدم يعيش في جانب من هذا الكون هذه الدنيا ثم يفنى، بين يكون يشعر بذلك وإذا به يرى نفسه بالإسلام عملاقا. واحد بيكون شايف حاله أنه عمره أقصى حد 100 سنة 120 سنة. بقناعة الإسلام عن الآخرة يصبح يرى أنه سيعيش مليارات، بل أكثر من ذلك بكثير، ولا حد لهذا العمر، أنه سيبقى خالدا. أديش بيكبر الإنسان برأي الإسلام عن الموت والآخرة؟ الإنسان بيكون شايف حاله أنه سعادته هذه حدودها، فيرى رأي الإسلام في الآخرة ويسمع وصف الجنة فيرى أن السعادة التي تنتظره من نوع آخر. أصلا الكون بتغير، الإنسان بتغير، ما بيظل شيء كما هو عندما ننطلق من قناعة الإسلام عن الموت. الإسلام يرى أن الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون هي تلك الحياة. فإذا دخلنا إلى التفاصيل التي يطرحها الإسلام عن هذه الحياة نرى أن الإسلام يؤكد على أن الموتى لهم عالمهم المليء بالحيوية النابض بالحياة، بل لا حياة غير تلك الحياة على الإطلاق. يرى الإسلام أن الموتى يلتقون ويتعارفون ويتحدثون ويأكلون ويشربون ويطيرون في الهواء، يروحون ويجيئون ويزورون أهلهم. عالم الموتى عالم طريف، عالم محبب إذا اطلع عليه الإنسان حقيقة أحبه. إذن لنستمع إلى بعض التفاصيل تحت عنوان كيف يمضي الموتى أوقاتهم. هؤلاء الموتى الذين نتصور أنهم فنوا، كيف يمضون أوقاتهم؟ لابد بين يدي الحديث عن هذه التفاصيل من ذكر بعض المقدمات. أولا حول بقاء الروح، الروح هل تفنى أم تبقى؟ نحن نعتقد بأن الروح باقية، ولكن كيف تبقى هذه الروح؟ هل تبقى في هذا الجسد الذي تكون فيه في الدنيا أم تبقى في جسد آخر؟ هنا ينبغي التفريق بين الأنبياء والأئمة وبين غيرهم. أما الأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فينقلون بأجسادهم إلى السماء وتبقى، يعني أرواحهم وأجسادهم تبقى الأرواح في أجسادهم الأصلية. قال الشيخ المفيد رضوان الله عليه: وقد جاء في الحديث أن الأنبياء خاصة والأئمة من بعدهم ينقلون بأجسادهم وأرواحهم من الأرض إلى السماء فيتنعمون في أجسادهم التي كانوا فيها عند مقامهم في الدنيا، وهذا خاص بحجج الله دون سواهم من الناس. ينبغي أن يكون واضحا أن لغة الشيخ المفيد ولهجته لهجة جاء في الحديث، هو لا يريد أن يجزم، وأنا أنقل ما قاله عليه الرحمة. وأما أرواح سائر الناس، هذا بالنسبة للأنبياء والأئمة ينقلون بأرواحهم وأجسادهم إلى السماء ويتنعمون، غيرهم كيف؟ أما الذين لا يسألون في قبورهم، ألم يتقدم معنا في السؤال سؤال القبر أن من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا يسأل في القبر والآخرون يلهى عنهم، أما هؤلاء الملهو عنهم فأمرهم غير واضح، هل تبقى أرواحهم أم لا تبقى؟ هناك عبارة للشيخ المفيد واضحة الدلالة في أنه يتبنى أن نفوسهم تفنى، أن هؤلاء الذين لا يسألون في قبورهم تفنى نفوسهم. يقول: والضرب الآخر، يعني والنوع الآخر، ما يلهى عنه ويعدم نفسه عند فساد جسمه فلا يشعر بشيء حتى يبعث، وهو من لم يمحض الإيمان محضا ولا الكفر محضا، وقد بيّن الله تعالى ذلك عند قوله إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. يريد الشيخ المفيد أن يقول كونهم لا يعرفون يوم البعث كم ظلوا في قبورهم يدل على أنهم لم يكونوا يشعرون بشيء. إذن هو يتبنى أن نفوس هؤلاء تعدم تفنى تبعث فيما بعد. وأما الذين يسألون في قبورهم فلا شك في أن أرواحهم باقية، يعني من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا هؤلاء تبقى أرواحهم. لكن كيف تبقى هذه الأرواح؟ هناك رأيان. رأي يقول بأن هذه الأرواح تنقل إلى أجساد مثالية كما تقدم عندما تحدثت عن الجسد المثالي. المراد بالجسد المثالي جسد شفاف نوراني شبيه بجسد الإنسان في الدنيا لكن شفاف. إذن الرأي الأول أن الأرواح توضع في قوالب كقوالبها في الدنيا، أجساد مثالية. الرأي الآخر أن الأرواح تجسم لا توضع في قوالب أخرى، وإنما هي تتجسم تظهر بشكل جسد معين من نفس النمط. بعض كبار علمائنا يصرحون بتبنيهم الرأي الأول، لأن ظاهر الروايات، كثير من الروايات تصرح بالجسد المثالي والقالب المثالي، ولكن علماءنا أيضا في نفس الوقت لا يرفضون مسألة تجسم الروح. ممن أشار إلى تجسم الروح السيد الطباطبائي عليه الرحمة والرضوان، والعلامة المجلسي، والسيد شبر في كتابي حق اليقين وتسلية الفؤاد. إذن هذه الأرواح ترفض، سواء كانت الروح تجسم أو أن الروح توضع في جسم، الأرواح ترفض. عندما تبقى هذه الأرواح ماذا تفعل وكيف تمضي أوقاتها؟ يعني هالبرزخ الطويل الأموات شو عم بيسوون؟ ماذا يفعلون؟ كيف يمضون أوقاتهم؟ ألا يريد أحدنا أن يعرف شيئا عن مصيره؟ إلى أين ينتقل؟ وماذا سيكون عمله المستقبلي؟ الروايات كثيرة في هذا المجال، أستعرض منها ما يتسع له المجال هذه الليلة، والبقية لحديث قادم إن شاء الله تعالى. أولا، يلتقون ويتعارفون ويتحدثون. نحن نتصور أن وحدنا نلتقي ونتعارف ونتحدث، إذا كان النائم هو ليس الناس نياما، اللي عايش بالدنيا إذا كان مع أنه نائم يلتقي ويتعارف ويتحدث، فكيف بالمتيقظ؟ كيف بالحي حقيقة؟ يعني أين الغريب؟ الغريب نقول الموتى بيلتقوا ونستغرب ذلك، أم الغريب أن يكون الموتى حقيقة يلتقون؟ يعني كيف نحن ما بنتعجب إلا إذا تحدثنا عن حركة، يعني عندما نتحدث عن حركة وحياة ونشاط في الآخر نتعجب، مع أن هذا أمر طبيعي جدا. لاحظوا بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام أنه ذكر الأرواح، أرواح المؤمنين، فقال يلتقون. قلت، يعني الراوي يلتقون، تعجب الراوي قال له قلته يلتقون، قال نعم، ويتساءلون ويتعارفون حتى إذا رأيته قلت فلان. قلته مع بعضهم، إذا واحد شاف الثاني بيعرف أنه هذا من هو، هو الفلان. ولو فرضنا أنه الحي شافه، بمجرد ما يشوف الميت إن شاء الله يأتي باب تحت عنوان هل يمكن أن نرى الميت. إذا الحي بيشوف الميت بمجرد ما يشوف بيقول فلان، طبعا هو ما عنده جسد مثل هالجسد، لكن بيشوف بيعرف. في حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام، ذكرت لكم القسم الأكبر منه في الحديث عن وادي السلام في الحديث السابق، وهو الحديث الذي يقول الأصبغ بن نباتة إن أمير المؤمنين خرج من الكوفة فجاوز الغريين ووصل إلى وادي السلام، ويذكر بعض التفاصيل. آخر الحديث لم أنقله، يقول الإمام عليه السلام للأصبغ يا ابن نباتة، الحديث بوادي السلام، يا ابن نباتة لو كشف لكم لرأيتم أرواح المؤمنين في هذا الظهر حلقا، حلقات حلقات قاعدين مع بعضهم حلقا، يتزاورون بزوروا بعضهم حلقا، يتزاورون ويتحدثون، إن في هذا الظهر روح كل مؤمن وبوادي برغوت نسمة كل كافر. إذن الموتى يلتقون ويتزاورون ويتحدثون، بالإضافة إلى ذلك ماذا يفعلون؟ يستقبلون القادم إليهم. إذا واحد منا عنده مسافر، بروح على المطار حتى يستقبله، بروح على مكان ثاني يستقبله، يستقبل المسافر إليه. الموتى أيضا يستقبلون المسافرين، يستقبلون القادم إليهم. هذه الفقرة أرجو أن نلاحظ كما سيتضح أنها خاصة بالمؤمنين. عن الإمام الصادق عليه السلام إن الأرواح لتلتقي في الهواء فتعارف وتساءل، يعني تتعارف وتتساءل، لكن اللفظ هيك، فإذا أقبل روح من الأرض قالوا دعوه فقد أفلت من هول عظيم، ثم سألوه ما فعل فلان وما فعل فلان، فكلما قال قد بقي رجوه أن يلحق بهم، وكلما قال قد مات قالوا هوى هوى. الأرواح، أرواح المؤمنين موجودين في عليائهم، ينتقل مسافر يموت انسان تصعد روحه اليه. من حرصهم عليه بيعرفوا سكرات الموت كيف شكلها، من حرصهم عليه ورفقهم به يقول بعضهم للاخر دعوه دعوه عملكم شوي هلا ما تسالوا، فقد افلت من هول عظيم. بعض المطايف ثم بعد ما بيرتاح ترتاح الروح بيسالوا هذا بده يسالوا عن فلان، هذا بيسالوا عن فلان، هذا عنده صديق كان بيعزه كثير بهمه انه ما يروح على النار بده يروح على الجنه، بيسال وين فلان؟ فاذا قال لهم بعده بالدنيا بيستانس، بيستانس اللي سال باعتبار انه بعد في امل انه هذا يطلع من اهل الجنه. اذا قال لهم مات يقولون هوى هوى، يعني اكلها وراح ما شفناه نحن اكلها. هلا هذه هوى شو هي؟ منين جاي؟ هذا مصطلح قراني. لاحظوا النص، بقية النص، وقال تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. من يحلل عليه غضبي فقد هوى، هذه اللي بيقولوها. وقال تعالى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يعني يهوي إليها. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ومثل الدنيا كمثل البحر والملاح والسفينة، بحر وملاح وسفينة، الملاح إذا كان في السفينة لا يهوي، وإذا لم يكن في السفينة يهوي. أقول هنا والله العالم، وكأن الإمام الصادق عليه السلام يريد أن يشير إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. نعم، في هذه الدنيا التي هي بحر لا سفينة إلا أهل البيت عليهم السلام. في حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام، إن الأرواح في صفة الأجساد، يعني بشيء مثل الأجساد، في صفة الأجساد في شجرة في الجنة. الروايات اللي بتقول إنه الأرواح كلها بشجرة، وكأن المراد بالشجرة يعني المكان الذي فيه شجرة، أو نجد في بعض الروايات الأخرى تعبير آخر واضح، إن الأرواح في حجرات في الجنة. إن الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجنة تعارف وتتساءل، يعني تتعارف وتتساءل. فإذا قدمت الروح على الأرواح تقول دعوها فإنها قد أفلتت من هول عظيم، ثم يسألونها ما فعل فلان وما فعل فلان، فإن قالت لهم تركته حيا ارتجوه، وإن قالت لهم قد هلك قالوا قد هوى قد هوى. في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا مات الميت اجتمعوا عنده يسألونه عمن مضى وعمن بقي، إلى آخر الحديث. محل الشاهد فيه فقط اجتمعوا عنده، والحديث يشبه الحديثين المتقدمين. هنا أذكر قصة يذكرها السيد الطهراني نقلا عن أحد العلماء، أتذكر أنه يقول أن هذا العالم من أجداده. هذا العالم قصته ملفت، فيها بعض الغرائب لا بأس أن أقف عندها بعد عرض القصة. القصة كما يلي: هذا العالم الزاهد كان يتردد إلى وادي السلام، يذهب لزيارة القبور. في يوم من الأيام وقد أراد الخروج إلى وادي السلام، تقول له امرأته ليس عندنا في البيت شيء نأكله، جيد أن تحضر لنا شيئا معك. يقول ذهب إلى وادي السلام، تأخر في وادي السلام قبيل الغروب، وإذا بعدة أشخاص جاءوا بجنازة، حفروا القبر، وقبل أن يدفنوا الجنازة ظهرت عليهم علامات العجلة. قالوا له نحن ينبغي أن نذهب، قالوا لهذا العالم
احنا بدنا نروح تعمل معروف تكمل دفنه انت، مش باقي الا انه يعني ترابات تضبط جنازه وترابات، احنا مستعجلين كثير، اسمح لنا مضطرين. المهم راحوا هني وتولى هو سأل، هو نزل للقبر عم بيضبط الجنازه، واذا بشوف طبعا هو انسان مش عادي زاهد عابد، بشوف باب كبير بجانب القبر، يدخل هالغرائب انا راح اوقف عندها، يدخل فيرى بستانا كبيرا ضخم واسع جدا، بروح بيجي بيتجول، هلا شو اللي راح منه، جسده راح ولا روحه، هلا بيجي التوضيح، بيتجول بالبستان بالحديقه الكبيره جدا الى ان يرى قصرا، يدخل هذا القصر من مكان لمكان، قصر كبير، واذا بقاعه كبيره جدا، نظر من الخارج واذا بشخص جالس في صدر القاعه وهناك اشخاص محيطون به وهم يسالونه ماذا فعل فلان، فلان بعده طيب والله مات، وماذا فعل فلان، عم يسالوه هذا فجاه انتبه، طبعا مساله بلحظات انتبه انه انا وين، شو القصه، مين هذا، ما ادري يتملك نفسه اكثر، صرخ يا عمي انت مين، انا وين، شو عم سوي هون، مين هو اللي حدك، فأجابه هذا الإنسان الجالس في صدر القاعة، قال أنا ذلك الذي كنت تدفنني الآن، كنت مشغولا بدفني، وهؤلاء الناس أقارب الذين كانوا قد ماتوا قبلي، جاءوا يسألونني، بيقول هو عم يحكي معه وإذا بأفعى تدخل وتلدغ هذا الإنسان، فيتغير لونه ويربد وجهه، والأفعى طبعا بترجع تلدغ وترجع تقص وترجع، عم يحكي هو إياه كمان بعد فترة، وإذا الأفعى ترجع مرة ثانية تلدغه، يعني شو الأفعى، شو القصة هذه، قال له كنت أمر ذات يوم بالقرب من دكان، وجرى كلام بين صاحب الدكان وبين مشتري كان يريد أن يشتري منه، صاحب الدكان عم بيقول له إلي عليك مثلا 5 قروش، إلي عليك 6 قروش، المشتري بيقول له لا إلك 4 قروش، الخلاف برشي يعني ما يعادل هذا طبعا، يعني شيء بسيط جدا، بيقول أنا تدخلت قلت له هلا حلوها ب5، صاحب الدكان بين عليه مش مرتاح لكن ما حكى، بيقول له أنا لأجل هالمسألة جزائي إني من هلا ليوم القيامة الأفعى تلدغوني، هذه كمان غريبة ثانية، الآن بوقف عندها شوي، بيقول هذا ظل عندهم فترة هونيك صار بده يرجع، ولتذكر انه هو ما عنده شيء بالبيت، قالوا له انت بالبيت ما عندك اكل، خذ لك شوية الرز معك، بيقول اخذ رز حقيقة، اخذ رز حقيقة وخرج، بعدين كيف ضبط الامر ومدري شو، المهم يوصل على البيت، يوصل على البيت هذا الرز يعطي لمرته الرزات تطبخهم، صار يطبخوا من الرزات ما بينقصوا، وعندما يطبخ من هذا الارز تفوح رائحته في الحي، رز من نوع اخر، ويبقى الرز عندهم الى ان تحدث امرأته بعض الناس بهذه القصه، فتذهب إلى كيس الأرز لتأخذ منه شيئا فلا تجد فيه شيئا. هذه القصة غريبة، قلت ينقلها هذا السيد العالم عن هذا العالم الزاهد، أما الغرابة فيها فهي تبدو في مسألة الباب الذي فتح من جانب القبر أولا، السؤال هذا الميت لما بيموت، هلا شو بدنا بهذا العالم الزاهد، خلينا الميت، الميت لما بيموت بشوف عالم اخر كبير وطويل وعريض وفي حدائق وفي برزخ وفي قصر وفي افاعي، والله ما بشوف، هالايات والروايات والحكي والاعتقاد العلماء شو بيقول، الميت بشوف، ليش الميت بشوف، لانه روحه تجردت، طيب نحن ما عندنا شيء اسمه تجرد الروح وانه الانسان قادر ان يصل الى مرحلة تجرد روحه. يعني اذا كان الميت بيقدر يشوف هالعوالم، ليش هذا الانسان المؤمن الزاهد اللي واصل لمرحلة انه موجته ضاقة مع هذيك الموجة ما بيقدر يشوف؟ هذا من ناحية. من ناحية ثانية انه طيب هذا الشيء اللي شافه قدامه الافعى تلدغ هذا الانسان كله عايز هالقرش؟ الجواب عليها شو؟ الجواب اولا من قال ان المسألة بهذا الحجم فقط انه بس قرش؟ طبعا بالقصة ما في الا هالقرش، لكن قديش حجمها هالمسألة؟ مين قال انه هالانسان ما كان دائما يتذكر انه هو ضيع حق هالانسان هذا ولازم يعوض عليه او يتسامح منه؟ لا عوض عليه ولا يتسامح منه. يعني اذا المسألة بتكبر ما عرف بحجم انه روح عليه قرش. ثم من قال لنا بأن الأمور أحجامها كما نتعقل نحن؟ من اللي قالنا إنه الغيبة حجمها هالقد؟ الغيبة حجمها مش هالقد، الغيبة أشد من الزنا. من اللي قالنا إنه هذا الإنسان لما نضيع الحق كيف كان وضعه النفسي؟ كان قصده يحتقر هالإنسان؟ كان في قصد آخر؟ ما كان فيه؟ وضعه النفسي كيف كان؟ دخلت عوامل ثانية شددت من عقابه ولا؟ إذن محل الشاهد في هذه القصة أن الموتى يحيطون بالمسافر القادم إليهم ويسألونه عمن بقي. إذا جئنا إلى بعض التفاصيل الأخرى عن الموتى، نجد أنهم يأكلون ويشربون. عن أبي بصير: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أرواح المؤمنين فقال: في حجرات في الجنة يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويقولون: ربنا أقم لنا الساعة وأنجز لنا ما وعدتنا وألحق آخرنا بأولنا. وعنه عليه السلام وقد سأله الراوي: أين أرواح المؤمنين؟ فأجاب عن أرواح المؤمنين بنفس المضمون المتقدم، ثم قال: قال له الراوي: فأين أرواح الكفار؟ فقال: في حجرات من النار يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويتزاورون فيها ويقولون: ربنا لا تقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا. ملاحظة هنا أن الروايات عادة تتحدث عن أرواح المؤمنين وتذكر طعامهم وشرابهم، وتتحدث عن أرواح الكفار وتذكر عذابهم في النار، ولكنها لا تذكر طعامهم إلا نادرا. يعني بحثت حتى وجدت رواية تذكر طعاما أن أهل النار يأكلون ويشربون. شو السبب؟ لأن أكلهم ما هو؟ الأكل بتنجاب سيرته؟ زقوم وضريع وغسلين وغساس وحميم. اللهم عافنا وأعنا على أنفسنا. الموتى إذن يأكلون ويشربون، إشارة هنا إلى أن طعام الآخرة وشرابها يختلف كثيرا عن طعام الدنيا وشراب الدنيا. هذا الأرز الذي تقدم والفرق بينه وبين الأرز المتعارف. وهناك أيضا قصة عن أم أيمن خادمة الزهراء سلام الله عليها، هذه الأيام تظل من الذكرى وفاة الزهراء سلام الله عليها. تقطع سنة الأولى بناء على بعض الروايات يعني بعد 6 أيام ذكرى وفاة الزهراء عليه السلام. تبركا باسمها أنقل هذه الخطة المناسبة لما أنا فيه عن الأكل والشراب في العالم الآخر. أم أيمن لشدة تعلقها بالزهراء عليه السلام بعد وفاتها قررت أن لا تبقى في المدينة، قالت: لا أستطيع أن أبقى في بلد توفيت فيه الزهراء، سأبقى أتذكر الزهراء ولا يمكنني أن أتحمل ذلك أو وثيقة. قررت الخروج إلى مكة. في الطريق إلى مكة عطشت أم أيمن عطشا شديدا. عندما أصبح عطشها لا يطاق قالت: يا رب أنا خادمة الزهراء فبحقها اسقني. طبعا أم أيمن خادمة الزهراء يعني متقية وزاهدة عابدة، فكانت الخادمة الأخرى للجراء فضة كانت لا تتكلم إلا بالقرآن، اللي بده يعيش مع أهل البيت عليهم السلام في الدخول. أم أيمن هذه المخلصة المتقية تدعو، ينقل هذه القصة الشيخ عباس الصمد رحمه الله عليه في مقالة له عن الزهراء عليه السلام، يقول: وإذا بطفل ينزل من السماء فيه ماء، شوف عليه نفتح الطفل شربه، بقيت أم أيمن 7 سنوات لا تعطش، فأي ماء هذا؟ وأي طعام هو طعام الآخرة؟ وحقا هل يوجد في الدنيا شيء نتنافس عليه ونهتم به من أكل أو شرب أو لباس أو أي شيء؟ هل نعلم أن كل ما في الدنيا لا يعادل شيئا مما في الآخرة؟ هذا إذا أردنا أن نأخذ الأمور المادية، ورضوان من الله أكبر. كلمة حول ذكرى وفاة الزهراء عليه السلام، جدير بنا أن نكون بمستوى التعامل مع ذكرى الزهراء سلام الله عليه. لا يعقل أن تمر ذكرى وفاتها سواء في 13 من جمادى الأولى أو في 13 من جمادى الثانية ولا تظهر علامات الحزن والاهتمام بهذه الذكرى في كل مناطقنا. من يدخل الجنة بشفاعة الزهراء لا يكاد يخطئ. في رواية طويلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول للزهراء: فإذا توقفت الجمع، أذكر الرواية المضمون، فإذا توقفت الجمع نادى مناد: أيها الناس، أيها الخلائق، غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد حتى تمر، فلا ينظر إليك إلا إبراهيم الخليل، ويطلب آدم حواء فيجدها أمامك مع أمك خديجة، ثم ينفض لك منبر له 7 مراقي، يعني 7 درجات، فإذا ارتقيت المرقاة 7 يقول جبرائيل: يا فاطمة بنت محمد سلي تعطي. فماذا تقول؟ هل تقول شيئا عن قتلة سيد الشهداء؟ هل تقول شيئا عن ظلم ما حقها؟ لاحظوا العطف والرأفة والحنان والمحبة لنا. تقول أول طلب، تقول: يا رب شيعتي. فيأتي النداء: إني قد غفرت لهم، فتقول: شيعة ولدي. فيأتي النداء: إني قد غفرت لهم، ثم تقول: شيعة شيعتي. إلى أن يصل الأمر يقول الإمام الباقر عليه السلام: فلا يبقى في الناس يومئذ إلا شاك أو منافق أو جاهل، والباقي يذكر الله لهم بحب الزهراء عليه السلام أو بإكرام من يحب الزهراء حبا للزهراء سلام الله عليها. هذا الحب والعطف: ولسوف يعطيك ربك فترضى، هي والله شفاعة، كيف نقابله نحن؟ هل يعقل أن تمر ذكرى وفاة من يرضى الله لرضاها بإجماع السنة والشيعة دون أن يرمش لنا جفن، دون أن يجلل الثواب بيوتنا وقلوبنا؟ كيف؟ قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هل من المودة في قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا نتذكر ذكرى وفاة الزهراء سلام الله عليها؟ مؤسس الحوض العلمي بقم آية الله الحائل هو اللي أسس الأيام الفاطمية بقم. كان يخرج هذا المرجع أمام الناس حاط القدمين مكشوف الصدر بدون عمامة، وضع التراب على جبهته وهو يلقب مع الناس. ذكرى وفاة الزهراء سلام الله عليها، أين نحن عن هذه الخيرات والبركات؟ ممكن إذا مشينا عادة أيام وفاة الزهراء يكون فيها، أنا شفت 6 أيام خلينا نسوي مثل عاشور، 6 أيام يوم على الأقل. لماذا؟ إذا أقمنا هذه المجالس نعلم كم يذكر الله للناس في هذه المجالس، نعلم مش من اللي الله غفر لهم بها المجالس، ممكن آلاف مؤلف يغفر لهم ببركة الزهراء سلام الله عليها. أرجع إلى معنى لسببه. أيضا من التفاصيل حول الموتى أنهم يطيرون في الهواء. القوانين اللي بتحكم الآخرة غير قوانين الدنيا. هلا واحد ما في يصير في الآخرة بصير روح بيجي بينتقل. القصص اللي جات لكم يعني بالماضي عن الموتى من لما بيموت يشوف حاله إلا طلع مرة بالصواب راح لعوالم غريبة عجيبة. إذا واحد منهم بيقول علمت حقيقة المعنى حتى أتاك اليقين إنه كيف واحد بيوقن الطيران في الهواء لما يكون طبيعي جدا. خلينا نشوف بعض الروايات. تقدم أن الأرواح تلتقي في الهواء. معنى تلتقي في الهواء يعني بتطير. وتقدم أيضا لدى الحديث عن جنة المغرب ونار المشرق تقدم حديث طويل يدل على معنى الحديث. أذكر هنا الآن هذا المقطع. قال عليه السلام حديث عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال عليه السلام وأنا أسمع أن لله جنة خلقها الله في المغرب وإليها تخرج أرواح المؤمنين من حفرهم عند كل مساء فتسقط على ثمارها وتأكل منها وتتنعم فيها وتتلاقى وتتعارف فإذا طلع الفجر هاجت من الجنة فكانت في الهواء فيما بين السماء والأرض تطير ذاهبة وجائية وتتعهد حفرها أو تعهد حفرها إذا طلعت الشمس وتتلاقى في الهواء وتتعارف. حدثني أحد المؤمنين بمنام طويل ذكرته في بعض الدروس السابقة أذكر منه هذا المقطع القصير. بيقول إنه كان شيخ عمرو المنام عم يتمشى وياه وبيسأله عن حقائق ويذكر له حقائق مهمة جدا. مسألة حلقا يجلسون حلقا من الموت أبو أبو حول بعضهم أنه يكونوا عم يصدقوا مسألة كثير من جملتها. بيقول أنا واقف أنا وياه شفت إن السماء مليان نور بس ناس طايرين مستوحشين. قلت له يا عم شو هذا؟ قال الموتى راجعين على المقبره. قلت له قديش في ناس؟ قال هم بلدنا قديم كثير. طيب لوين رايحين الموتى؟ قال له هول قبل المغرب لازم يكونوا راجعين على المقبره. وبعدين ببين له انه اذا واحد ما وصل قبل المغرب يعاقب. الان نريد ان نرى تفصيلا اخر. الموتى بالإضافة إلى ما تقدم يزورون أهلهم. ممكن واحدنا يعرف ممكن ما يعرف أنه الميت عم يجي يزور. نحن بشكل أو بآخر سامعين أنه إذا شاف واحد فراش يقول هذا روح مين موجود هذه بقرآن المسائل. أرجو أن ننتظر إلى أمر كثير من الأمور الموجودة في قرآننا وممكن ما تكون كل القرى لكن بشكل عام كثير من الامور المتعارف عليها لها اصل شرعي. يعني المجتمع المسلم ثقافته متينه جدا. ممكن طالب جامعه واحد صار فرنج شوي شيخ مفرنج او طالب جامعه مفرنج بيسمع شغله بيحكوها الفكريه ما بيقبضها لكن يكون هي صح. خلينا نشوف فكره فراشي شو بنلاقي لها شيء اصل بالروايات ولا لا. عن الامام الصادق عليه السلام ان المؤمن ليزور اهله فيرى ما يحب ويستر عنه ما يكره وإن الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره ويستر عنه ما يحب. وعن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام ما من مؤمن ولا كافر إلا وهو يأتي أهله عند زوال الشمس فإذا رأى أهله يعملون بالصالحات حمد الله على ذلك وإذا رأى الكافر أهله يعملون بالصالحات كان عليه حسرة. حتى كل قديش الميت يزور اهله فتره ما بين الزيارتين كم هي؟ عن الامام الكاظم عليه السلام قال الراوي هذا الراوي نشكره لانه كان دقيق يسال عن تفاصيل. لاحظوا في امور واحد بحب انه يعرفها. مع المرات يسمع راوي عم يسال الامام بشوف انه ما سال عن هالمساله غير يسال عنها. هذا الراوي كان دقيق. لاحظوا قال الراوي سالته عن الميت يزور اهله قال نعم. أن الميت يزور أهله قال نعم. فقلت في كم يزور كل أديش؟ قال في الجمعة وفي الشهر وفي السنة على قدر منزلته. فقلت في أي صورة يأتيهم كيف بجل عند أهله؟ فإن رآهم بخير فرح وإن رآهم بشر حزن واغتم. في حديث آخر فيه بعض التفاصيل يمكن تطبيقها على الفراش وغير الفراش عن الإمام الصادق عليه السلام أنهم يزورون أهلهم على قدر فضائلهم منهم من يزور في كل يوم ومنهم من يزور في كل يومين، ومنهم من يزور في كل 3 أيام، وأدناهم منزلة يزور في كل جمعة. قال: قلت: في أي ساعة؟ قال: عند زوال الشمس ومثل ذلك. مثل ذلك مش واضح، مثل ذلك يعني بدون وقت الصلاة المراد. عند زوال الشمس يعني إذا واحد بيجي بي وبيلاقيه إنه مأخر صلاته، شو بصير يقول الأب عن ابنه اللي مأخر صلاته؟ ساعة، ساعتين، 3 ساعات بعد الصبر هو قاعد مأخر صلاته. الأب عندما مات عرف قيمة الصلاة وقيمة الثواب، بصير يفكر بالأمور بشكل آخر. يتألم من ليش حتى يكون ابنه هيك؟ يتألم، يتمنى أن يكون ابنه من نوع آخر. عند زوال الشمس ومثل ذلك. قال: قلت: في أي صورة؟ قال: في صورة العصفور أو أصغر من ذلك. هذا ينطبق على الفراشة أو لا؟ الله العالم. يبعث الله معه ملكا فيريه ما يسره ويستر عنه ما يكره، فيرى ما يسره ويرجع إلى قرة عين. هنا أذكر مناما يوضح زيارة الميت لأهله. هذا المنام حدثني به أحد المؤمنين وأشخاص هذا المنام أعرفهم جميعا، بل هم من أقاربي. صاحب المنام بيقول أنه كان بشبع، بشوف بمنامه أحد المؤمنين الموتى، بيقول له: بتروح لعند فلان، يعني لعند ابن الميت، بتقول له أنه ما يروح مع أهل البلد لعند الفلسطينيين، لأنه إذا فات هالفوت الفلسطينيين بيقتلوه. هذا الكلام أمتى؟ لما كانوا يحطوا مدافع بقلب القرى، وأهل القرى صير بدهم تطلع على المدافع، وباعتبار أنه المدافع اللي عم تجيب ضرر على الناس، كان في مطالب بعض القرى انه يخلي الفلسطينيين يطلعوا مدافعهم، بدهم ياخذوا هذا الشخص معهم حتى يطالب باخراج المدافع. هلا اذا فات هالفوت ممكن الفلسطينيين يقتلوه. بيقول له الميت الشخص اللي شايف المنام: روح لعنده قول له ما يفوت هالفوت، الفلسطينيين بيقتلوه. قال له: ممكن ما يصدقني. طبعا المنام في بعض التفاصيل ما في داعي لها كلها. قال له: بتقول له بالعلاني بالمكان الفلاني في دفتر هو مضيعه، هذا الدفتر موجود بقلب كتاب من بين الكتب اللي قدامه على الطاولة. قول له: ثاني يوم رحت لعنده، لعند الشخص اللي ارسلني الميت لعنده، قلت له: حدا إذا لعندك شيء من اهل البلد؟ قال: على اساس بدهم يجوا ونروح لعند فلان لابو اسماعيل، مش كان اسمه مسؤول فلسطيني بالصيدة حاج اسماعيل. قال له: بقول لك المرحوم والدك ما تروح معهم. قول: هذا ما صدق المنام. قال له: شو ماكل فوم مكثر شيء منامه؟ قال له: لا، بقول لك بالعلامه انه في دفتر مضيعه انت، والدفتر موجود بالكتاب الفلاني بين الكتب اللي قدامك على الطاوله. مباشره بيقوم هذا الشخص يفتح الكتاب، يفتح بدور بهالكتب، بيلاقي الدفتر اللي مضيعه من زمان مدور عليه كثير، بيلاقيه بنفس المكان. صاحب المنام بيكون سائل الميت، بيقول له: انت ليش عم تزوره؟ قال له: انا بزوره، بروح لعنده، بقعد هونيك وطالع، بس هو ما بيشوف. الميت يزور اهله. كيف فينا نحن لما نشوف هالروايات عنا بهالوضوح، وبيجي هيك منام من شخص اتفق بدينه؟ بعض المرات واحد بيطرح بالمنام حقائق بالتاكيد في علماء ما بيعرفوها، حقائق عن الاخره. منين عرفها؟ يقول لك: شفت منام هيك، ويتحدث لك عن حقائق. هذه حلقة يتحدثون وكيف بيقضوا الموتى أوقاتهم وما شابه هالأمور. في ناس بدون مطالعة بدون شيء بيعرفوها بيتعلموها. بعد من خصائص الموتى وكيف يمضون أوقاتهم، في نقطة أخيرة وأختم بها الحديث: الموتى يأنسون بزيارة أهلهم لهم.
الأحاديث مستخرجة من كتاب مستدرك الوسائل لأحد كبار علمائنا عن الإمام الباقر عليه السلام. قال الراوي: سألته عن زيارة القبور، قال: إذا كان يوم الجمعة فزرهم، فإنه من كان منهم في ضيق وسع عليه ما بين الطلوعين، طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يعلمون بمن أتاهم في كل يوم، فإذا طلعت الشمس كانوا سدى. قلت: فيعلمون بمن أتاهم، فيعلمون بمن أتاهم فيفرحون به؟ قال: نعم، ويستوحشون له إذا انصرف عنهم. حديث آخر أو قول آخر، الشهيد الثاني رضوان الله عليه من كبار علمائنا يقول: قال بعض الصالحين: إن الموتى يعلمون زوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده. الميتين أمتى بيعرفوا اللي بروح لعندهم؟ يوم الجمعة ويوم قبل ويوم بعد. وشوفوا بعض الروايات تقول مستحب زيارة الموتى يوم الخميس، روايات يوم، يوم الجمعة، روايات يوم السبت، في بعض الروايات يوم الاثنين، لكن بشكل عام خميس وجمعة وسبت. هذا الرأي بيوضحنا انه الجمعة له خصوصية في يوم قبله ويوم بعده بتأثير، وكأنه بتأثير يوم الجمعة. هذا الرأي للشهيد رضوان الله عليه. عن الإمام الصادق عليه السلام قال له الراوي: يقوم الرجل على قبر أبيه. بيقول له الراوي للإمام إنه إذا واحد راح زار قبر بيه أو قبر واحد غير بيه، الزيارة تنفع شيء؟ شو بيقول الإمام صلى الله عليه؟ يقوم الرجل على قبر أبيه وقريبه وغير قريبه، هل ينفعه ذلك؟ قال: نعم، يدخل عليه كما يدخل على أحدكم الهدية، أو يدخل عليه كما تدخل على أحدكم الهدية يفرح بها. الزيارة هذه بيأنس فيها الميت. أيضا حديث آخر عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نزور الموتى، نزورهم؟ فقال: نعم. قلت: فيعلمون بنا إذا أتيناهم؟ قال: إي والله إنهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم ويستأنسون إليكم. الحديث الأخير عن أبي الحسن الإمام الكاظم عليه السلام قال له الراوي: هل يسمع الميت تسليم من يسلم عليه؟ إذا سلمنا على الميت بسمعنا، شو بيقول له الإمام؟ قال: نعم، يسمع أولئك وهم كفار ولا يسمع المؤمنون. من هم أولئك وهم كفار؟ وكان بدي يقول له أن القتلى، قتلى بدر اللي خاطبهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بيسمعوا والمؤمن ما بيسمع. إذا المؤمن يأنس بزيارة من يزوره. ترى هل نستطيع أن ندرك إلى أين ننتقل وإلى أين نحن سائرون وصائرون، فنستعد لآخرتنا قبل أن نصبح رهن أطباق الثرى، نتحسر على حسنة ولا تصلنا، نتحسر على زيارة قريب لنا يزورنا لكي نأنس بهذه الزيارة ولا يزورنا أحد؟ اللهم ارحمني يوم آتيك فردا، شاخصا إليك بصري، مقلدا عملي، قد تبرأ جميع الناس مني، نعم، وأبي وأمي ومن كان له كدي وسعي، فإن لم ترحمني فمن يرحمني؟ برحمتك يا أرحم الراحمين، إلى أرواح شهداء الإسلام وموتانا المنسيين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا صلاة بأعلى الصوت تذهب النفاق على حب الزهراء عليه السلام.